الصحابة الجم الغفير، فما رواها واحد ولا اثنان ولا عشرة، بل رواها الجم الغفير. وقد رواها عن هؤلاء الصحابة كذلك الجم الغفير، وحصل بذلك التواتر المعنوي الذي يفيد العلم الضروري. لذلك نقول عذاب القبر لا ينكره إلا ضال مضل. والإيمان بعذاب القبر ونعيمه من جملة الإيمان باليوم الآخر، لأن القيامة على مراحل وعلى درجات، وأول مراحلها الموت، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات فقد قامت قيامته. بقي بعد ذلك أيها الفضلاء أن نذكر أن هؤلاء الناس يثيرون شبهات قد أثارها أسلافهم من قديم، فقالوا بأن نكشف عن القبر، يعني ربما ندفن ميتا ثم نكشف عن قبره بعد أيام لسبب ما، فلا نجد نيرانا تتأجج ولا ملائكة عميا صما يضربون الناس بمطارق من حديد، ولا نجد أن هذا القبر قد اتسع لذلك الميت مد بصره، ولا أنه قد ضاق عليه حتى اختلفت فيه أضلاعه. قالوا: ولو أنا دفنا ميتا فوضعنا على عينيه الزئبق لوجدناه على حاله، ما تغير منه شيء. ثم قالوا: كيف يسع ذلك القبر الضيق لهذا الميت وللملائكة الذين ينعمونه أو يعذبونه أو يسألونه، وكيف يتسع للصورة التي تؤنسه أو توحشه؟ ثم من أكلته الطيور وتفرق في بطون السباع، أو التهمته الوحوش، أو أصابه الغرق أو الحرق، كيف يكون سؤاله؟ وها نحن نرى الرجل المصلوب الذي صلب على خشبة يبقى اليومين والثلاثة والسبعة، ولا نرى ملائكة تسأله ولا ملائكة تنعمه أو تعذبه، إلى آخر ما قالوا. والجواب على ذلك أيها الفضلاء بتقرير أمور لو أحاط بها الإنسان فإنه يسهل عليه الجواب عن هذه الشبهات. الأمر الأول بأن الأخبار التي جاء بها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم قسمان: القسم الأول ما تشهد له الفطر والعقول، ما تشهد له الفطر والعقول، يعني مثلا لو أن أي إنسان عاقل قيل له بأن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم جاءوا بتحريم الخمر، تحريم المسكر، فإن الفطر والعقول تشهد لذلك بأن الخمر ضررها بليغ على العقول والأبدان، وأن الخمر مفاسدها عظيمة، مفاسد اقتصادية واجتماعية وصحية وأخلاقية ودينية إلى غير ذلك. لو أن أي عاقل سئل عن الصلاة وأنها من شرعة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فإنه سيقول بأن للصلاة آثارا محمودة على القلوب والأبدان، وأن فيها من المنافع ما لا يحصيه إلا الله عز وجل، هذا مما لا يكاد يستريب فيه عاقل. القسم الثاني من الأخبار التي جاء بها الرسل ما لا تدركه العقول بمجردها، يعني لو أطلق العنان للعقل من أجل أن يدرك كنه ذلك الشيء وحقيقته فإن العقل يقف عاجزا عن ذلك، وهذا يشمل الغيوب كلها. فالله جل جلاله وهو أعظم الغيوب ما يستطيع العقل أن يكيفه، و أن يقول حقيقته كذا وكنهه كذا، بل كما قال جل جلاله عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك عالم الجن الذي أخبرنا الشارع بأنه عالم مخلوق من نار، وأنهم يأكلون ويشربون ويتناكحون ويتناسلون، وأنهم يروننا ولا نراهم، ويسمعوننا ولا نسمعهم، هذا أيضا من الأخبار التي لا يدرك العقل كنهها. ولذلك نقول كل خبر جاء حكم العقل بأنه محال فهو لا يخلو من أمرين: إما أن يكون الخبر كذبا لا حقيقة له، وإما أن يكون العقل الذي يحكم عليه بأنه محال عقل فاسد. وقد بين ربنا جل جلاله هذه القسمة حين قال: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وقال جل من قائل: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال سبحانه: الذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه. هذا حال الناس. أقول مرة ثانية: لو أن عقلا حكم على خبر، هذا الخبر ثابت جاء في القرآن أو ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، العقل قال هذا محال، معنى ذلك أن هذا العقل فاسد، صاحبه أعمى، ما عرف وظيفة العقل مع النص. وقد عرفنا بأن العقل مع النص وظيفته تتمثل في أمور أربعة: أولها جمع النصوص المتعلقة بالموضوع الواحد، ثم ثانيا غربلتها وتمحيصها من أجل أن يتبين المقبول من المردود وفق الصناعة الأصولية التي يعرفها أهل الشان. ثم الوظيفة الثالثة للعقل فك التعارض الذي يتوهم بين هذه النصوص، يعني أحيانا ربما يبدو للناظر في النصوص أنها متعارضة متناقضة ينقض بعضها بعضا، فالعقل نعمله في فك هذا التعارض. ثم الوظيفة الرابعة إعمال العقل في استنباط الدلالات التي تستخرج من هذه النصوص مع تقوى الله عز وجل. ولذلك نصوص القرآن المفسرون الأولون عليهم رحمة الله استنبطوا منها من فوائد والعجائب الشيء الكثير، وما زال المعاصرون ممن فتح الله عليهم يستنبطون. وكذلك النصوص الحديثية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استنبط منها الأولون وكذلك يستنبط منها المعاصرون. والأمر الثاني أيها الإخوة الكرام، لا بد أن نفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير. كل فساد حصل فيما مضى أو يحصل الآن إنما سببه عدم الفهم عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني الفرق القديمة التي ظهرت في التاريخ كالجهمية والمرجئة والمعطلة الذين جحدوا صفات الله عز وجل، والقدرية مجوس هذه الأمة، والجبرية، وكذلك الخوارج والروافض ممن لهم امتداد في عصرنا الذي نعيشه ولهم وجود، هؤلاء إنما أتوا من قبل سوء فهمهم عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تدخل الأهواء أغراض الدنيا. يعني ربما أحيانا الإنسان يفهم النص على وجهه لكن في نفسه هوى، في نفسه هوى. وربنا جل جلاله قال: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ يعني أبو جهل لما كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم، هل لأن الأدلة قد خفيت عليه؟ اللهم لا، فإنه رأى انشقاق القمر رآه بعينه، وسمع القرآن بأذنه، وجعل يعجب من نظمه، ثم إنه يعلم من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدق والأمانة والورع والاستقامة، وأنه ما عهد عنه فحش ولا كذب صلوات ربي وسلامه عليه، لكن الهوى هوى به. لما قيل له: أمحمد على حق أم على باطل؟ قال: إني لأعلم أنه على حق، ولكننا تنافسنا وبنو عبد مناف، أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا، حتى إذا تجافينا بالركب وكنا كفرسي رهان، قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء، متى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به. أمية ابن أبي الصلت لما كفر، هل لخفاء الأدلة عليه أو التباس الأمر عليه؟ اللهم لا، لكنه قال: كنت أحدث الناس أني أنا النبي المنتظر، وإني لأستحي من نسيات ثقيف أن أتبع هذا الغلام القرشي. قال: أنا أستحي من نساء ثقيف وأنا رجل كبير السن كبير العقل أن أتبع محمدا صلى الله عليه وسلم وهو أصغر مني سنا، إني لا أستحي من نسيات ثقيف أن أتبع هذا الغلام القرشي. ولذلك نقول: الإنسان لا بد أن يتجرد من الهوى، ولا بد أن يسأل الله الهداية من أجل أن يتيسر له الفهم الصحيح لمراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، الله جل جلاله جعل الدور ثلاثا: دار الدنيا ودار البرزخ والدار الآخرة التي هي دار القرار، ورتب لكل واحدة من هذه. أما دار الدنيا فالأحكام فيها متعلقة بالبدن بالجوارح، والأرواح تبع لها، ولذلك الله جل جلاله لا يؤاخذنا بما تكلمت به نفوسنا، وإنما يؤاخذنا بما نطقت به ألسنتنا وما اقترفته جوارحنا، اليدان وما بطشتا والرجلان وما مشتا إليه والعينان وما نظرتا إليه والأذنان وما استمعتا إليه. وقس على ذلك ما يدخل في بطوننا من طعام، ما تقترفه جوارحنا، ما تنطق به ألسنتنا من كلام. هذا الذي تتعلق به المؤاخذة الشرعية، والأرواح تبع للأبدان ولا عكس. ثم دار البرزخ منذ أن تفارق الروح الجسد، فها هنا العذاب والنعيم واقع على تلك الأرواح والأبدان تبع لها، على عكس ما كان في دار الدنيا. في دار الدنيا الأحكام واقعة على الأبدان والأرواح تابعة لها، في دار البرزخ النعيم والعذاب على الأرواح والأبدان تبع لها. ثم بعد ذلك في دار القرار يحصل التعلق الدائم. وقد أرانا الله جل جلاله في دار الدنيا بلطفه ما يقرب لنا هذه المسألة، فإن الإنسان النائم، الإنسان إذا كان نائما والنوم هو الموتة الصغرى، فإنه في منامه ينعم أو يعذب، وهذا الأمر يكون على الروح. يعني بعض الناس في منامه ربما رأى نفسه في روضة خضراء جالسا بين أهله وأصحابه ويتضاحك معهم ويتناول من الطعام أشهى ومن الشراب أعذبة وهو في حال هانئة، وبعض الناس قد يرى في منامه أن أعداءه قد تسلطوا عليه فهم يصفعونه ويضربونه، وربما يرى في منامه حيات وثعابين، أو يرى في منامه كلابا تنهش أو تركض خلفه. هذا كله يحصل لماذا؟ يحصل للأرواح، وقد يمتد أثر ذلك إلى الأبدان. فكم من إنسان يرى في منامه أنه يأكل أو يشرب ثم يستيقظ وأثر ذلك في فمه، وكم من إنسان يرى في منامه أنه قد جرح أو أنه قد عذب ثم يستيقظ وأثر ذلك على بدنه. وقد يحكى لنا من ذلك الشيء الكثير، لا أقول مما نقرأه في الكتب، بل مما نسمعه من الناس، أن الواحد منهم يرى في منامه شيئا ثم بعد ذلك يقع بعض الأثر على بدني، إن كان من نعيم أو كان من عذاب. يقول ابن القيم رحمه الله: وذلك أن الحكم لما جرى على الروح استعانت بالبدن من خارجه، ولو دخلت فيه لاستيقظ. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. وكثير من الناس يستبعد الشيء ويستنكره حتى يقع له أو يقع عليه. أيها الإخوة الكرام، قد تجد الرجلين في فراش متقارب، يعني رجلان ينامان في مكان واحد في غرفة واحدة، وتجد أحدهما في منامه منعما والآخر في منامه معذبا، وقد جمعهما مكان واحد باختلاف الحالة التي نام عليها، فإن أحدهما قد نام على طهارة وذكر الله عز وجل ونام على ذكر حتى غلبته عيناه فروحه تطوف حول العرش. إنسان قبل أن ينام توضأ ثم بعد ذلك أتى بالآيات القرآنية التي أثرت عن نبينا صلى الله عليه وسلم عند المنام، وأتى بالأذكار النبوية ومسح بكفيه ما استطاع من جسده واضطجع على شقه الأيمن وما زال يذكر الله حتى غلبته عيناه، وآخر نام على فحش وقبح وعلى غير ذكر ولا طهارة، وما اعتنى بأن يقرأ من القرآن شيئا ولا بأن يدعو، ثم انبطح على بطنه فرأى في منامه ما يسوءه. كذلك أيها الناس، من كان في دنياه عاملا بطاعة الله مستقيما على أمر الله، فإنه عند الموت وبعدما يوضع في قبره هو في النعيم المقيم، نسأل الله أن يجعلنا منهم. ومن كان منحرفا عن طاعة الله مكذبا بقدر الله مجترئا على حدود الله، فإنه عند موته وبعد أن يوضع في قبره هو في الشقاء الدائم عياذا بالله عز وجل. ثم رابعا، يا أيها الفضلاء، ربنا جل جلاله جعل أمر الآخرة وما يتعلق بها غيبا مستورا، جعل أمر الآخرة ومتعلقاتها غيبا مستورا، حجبها عن إدراك المكلفين، وذلك من تمام حكمته جل جلاله من أجل أن يتميز المؤمنون بالغيب عن غيرهم، وإلا لو كان ذلك العالم مشاهدا لاستوى في الإيمان والتصديق به المؤمن والكافر، لكن الله عز وجل ابتلانا فجعلها من الغيب المكنون من أجل أن يتميز المؤمنون على غيرهم. وأول ذلك أن الملائكة تنزل بالإنسان المحتضر ويكلمونه ويخاطبونه وينعمونه أو يعذبونه، ونحن جالسون من حوله لا نرى شيئا ولا نسمع شيئا. الله جل جلاله قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هل نسمع من ذلك شيئا؟ الملائكة يقولون: اخرجي أيتها الروح الطيبة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، ونحن لا نسمع شيئا. بل إن بعض المحتضرين قد يخاطب أولئك الملائكة والناس من حوله يسمعون كلامه ويستغربون، يعني مثل ما سمع بعض المحتضرين يقول أهلا وسهلا بهذه الوجوه. وكذلك خبر النساج رحمه الله، رجل من عباد الله الصالحين، لما نزل به ملك الموت والناس من حوله جلوس، فبدأ يخاطب ملك الموت يقول له: اصبر يرحمك الله، فإن ما أمرت به لا يفوت وما أمرت به يفوت. فدعا بوضوء فتوضأ ثم قام يصلي فقبض وهو يصلي. يعني يقول لملك الموت: أنت جئت لقبض روحي وروحي لا تفوتك، أما أنا فإنني أمرت من الله بأن أصلي، والصلاة يفوت وقتها، فما أمرت به لا يفوت وما أمرت به يفوت. دعا بماء توضأ ثم قام يصلي فقبض رحمه الله. وكذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما كان في قربات النزع قال: أجلسوني، فأجلسوه، فقال: اللهم قد أمرتني فقصرت ونهيتني فعصيت، ولكن لا إله إلا الله. ثم جعل يقول: ها هنا ها هنا ها هنا، يعني كأن ضيوفا دخلوا عليه وهو يجلسهم. فقالوا: يا أمير المؤمنين، من تخاطب؟ قال: إني لا أرى حضرة ما هم بإنس ولا جن. ثم اضطجع رحمه الله وقال: اخرجوا عني. قال لمن معه: اخرجوا عني. فخرجوا ثم سمعوه يرتل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم شموا ريحا طيبة فدخلوا عليه فإذا هو قد قبض رضي الله عنه وأرضاه. هذه الخاتمة الحسنة. وكذلك محمد بن واسع لما سجي رضي الله عنه للموت جعل يقول: مرحبا بملائكة ربي، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم شمت ريح طيبة ثم شخص ببصره رضي الله عنه فمات. والآثار في ذلك أكثر من أن تحصر. ويكفينا قول ربنا جل جلاله: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. نحن أي الله جل جلاله بملائكته ورسله أقرب إلى هذا الميت منكم أيها الجالسون حوله أو المحيطون بفراشه، ولكن لا تبصرون، لا تبصرون من ذلك شيئا، لأنه عالم غيبي لا يدرك حقيقته إلا الله جل جلاله. ثم خامسا: يا من تكذبون بعذاب القبر فتقولون: لا نرى نيرانا تتأجج ولا ملائكة بأيديها مطارق من حديد. ولا نرى خضرة في القبر، ولا نرى حيات وثعابين، ولا نرى شيئا مما تذكرونه. نقول لهم: هل بالضرورة أن النار التي في القبر هي من جنس نار الدنيا، وأن الخضرة التي في القبر هي من جنس خضرة الدنيا؟ يعني هؤلاء لضحالة عقولهم يقيسون عالم البرزخ الذي هو غيب على عالم الشهادة، فإذا سمعوا عن الخضرة لا يخطر ببالهم إلا الخضرة التي في الدنيا، وإذا سمعوا عن النار لا يخطر ببالهم إلا النار التي في الدنيا. قول أيها الإخوة الكرام، نحن كمسلمين نوقن أن الله على كل شيء قدير، وأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، جلاله أن يحمي تلك الحجارة وذلك التراب الذي تحت ذلك المقبور بحيث تكون أشد عليه من نار الدنيا. هل الله عز وجل عاجز عن ذلك؟ قدرة الرب تعالى أوسع وأعجب، وقد أرانا في دنيانا من آيات قدرته ما يبهر الألباب، ولكن النفوس مولعة بالتكذيب، نعوذ بالله من الخذلان. الآن أيها الإخوان، آيات ربنا جل جلاله في هذا الكون كما قال سبحانه: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يعني انظروا أيها الإخوان، الواحد منا يضع النطفة في رحم الزوجة، ثم بعد ذلك الله جل جلاله بقدرته يجعل تلك النطفة علقة، ثم يجعل تلك العلقة مضغة، ثم يكسو العظام لحما، ويشق السمع والبصر، ويصور هذا المخلوق وهو في الرحم، ويرسل الملك فينفخ الروح في ذلك الجنين، والأم خلال ذلك كله تأكل وتشرب وتضحك وتدخل وتخرج وتنام وتصحو، ما احتاجت أن ترقد في مستشفى، ولا أن تعرض لمخدر، ولا أن يشق بطنها، حتى إذا أذن الله بخروج ذلك المولود فإنه يخرج بإذن ربه، كما قال سبحانه: ثم السبيل يسره، يسر له الخروج. أليست هذه آية من آيات ربنا جل جلاله؟ ولو احتاج الطبيب أن يجري لك جراحة يسيرة في عينك أو في أذنك أو في رجلك أو في ركبتك، فإنه لا بد أن يرقدك، ولا بد أن يخدرك، ولا بد أن تمكث بعد ذلك في المستشفى ساعات أو أياما ولربما أسابيع وشهورا، مع أن الأمر يسير وفي موضع محدد. ولكن كما قال الشيخ رحمه الله: ولكن النفوس مولعة بالتكذيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. وهناك أيها الإخوان يعني قصص مذكورة تثبت أو لا تثبت لا يعنينا، والقصص إنما تذكر من باب الاستئناس لا على أنها شاهدة ودليل بنفسها، وإنما من باب الاستئناس. يعني عذاب القبر ونعيمه ثابت بالقرآن والسنة، ولكن من باب القصص ذكر ابن أبي الدنيا في كتاب القبور راويا عن عامر الشعبي أن رجلا وهو عبد الله بن عمر ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بين مكة والمدينة، يعني يمشي بين مكة والمدينة على دابته، فمر ببدر، مر بالأرض التي حصلت فيها موقعة بدر يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، فانشقت الأرض، فرأى رجلا يخرج من تحت الأرض وآخر يضربه بمقمعة وقد اشتعل جسده نارا، جسد هذا المقبور اشتعل نارا، وفي يد عبد الله بن عمر شيء من ماء، وذاك يقول لو انضح يا عبد الله، ومن يضربه يقول لو لا تنضح يا عبد الله. يقول فما أدري هل سماني باسمي أم ناداني كما تنادي العرب بعضا. هذا يقول انضح، يعني رش عليه من هذا الماء، وذاك يقول لا تنضح. قال ثم جره فالتأمت الأرض عليهما. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذاك عدو الله أبو جهل، يفعل به ذلك إلى يوم القيامة، كما قال ربنا عن قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا، وفي قراءة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهم يعانون من العذاب في قبورهم، ويوم القيامة يدخلون أشد العذاب. ويروي كذلك عن بعضهم قال مررنا في بعض المياه التي بيننا وبين البصرة فسمعنا نهيق حمار، سمعنا نهيق حمار، فقلنا لهم أي لأهل ذلك المكان ما هذا النهيق؟ قالوا هذا رجل كان عندنا، كانت أمه تكلمه بالشيء فيقول لها انهقي نهيقك، فلما مات سمع هذا النهيق من قبره في كل ليلة. والجزاء من جنس العمل. وذكر ابن أبي الدنيا عن عمرو بن دينار قال كان رجل من أهل المدينة وكانت له أخت في ناحية المدينة فاشتكت، وكان يأتيها يعودها ثم ماتت فدفنها، فلما رجع ذكر أنه نسي شيئا في القبر كان معه، فاستعان برجل من أصحابه فنبشنا القبر ووجدت ذلك المتاع. فقال ذلك الرجل لمن معه تنحى حتى أنظر، تنحى حتى أنظر على أي حال أختي. فرفع بعض ما على اللحد فإذا القبر مشتعل النار، فرد عليه اللبن وسوى القبر، فرجع إلى أمي فقال ما كان حال أختي؟ فقالت له وما تسأل عنها وقد هلكت، يعني ماتت. فقال لتخبريني؟ فقالت كانت تؤخر الصلاة وتأتي أبواب الجيران فتلقم أذنها أبوابهم وتخرج حديثهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك، أي الرصاص المذاب الحار، صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. هذا الكلام أيها الإخوان الذي يذكره ابن القيم رحمه الله سمعته من شيخنا العلامة الشيخ محمد الحسن الددو حفظه الله، وقد زارنا مرارا في هذا المسجد. يقول كان في بلادنا امرأتان غير مزوجتين، يعني كل منهما عزباء ما لها زوج، وقد عاشتا زمانا طويلا، وقد عرف عنهما الاستقامة والصلاح والصيام والقيام وقراءة القرآن وما إلى ذلك. فماتت إحداهما، إحدى تينك الأختين ماتت فدفنت، فواحد من الناس تذكر أن عمامته قد سقطت في القبر وكان فيها شيء من مال، والناس فيما مضى المال كان الدراهم الفضية أو الدنانير أو الجنيهات الذهبية. قال فاستعان ببعض الناس ورجع ليحفر ليأخذ عمامته لما تذكرها، فإذا القبر مشتعل النار. هذا القبر على تلك المرأة التي عرف عنها الصيام والقيام والقرآن. فرجعوا إلى أختها التي بقيت حية وسألوها عن حالها وما رأوا منها، فقالت هذه المرأة كانت تطعن في أنساب الناس، فلعل ذلك منه، تطعن في أنساب الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام عد الطعن في الأنساب من الكبائر، ثنتان في أمتي هم بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، فالطعن في الأنساب من الخطورة بمكان. ولما تاب بعض النباشين كما يقول أبو إسحاق الفزاري، لما تاب بعض النباشين سئل عن سبب توبته قال: أكثر من نبشتهم وجدت وجوههم قد حولت إلى غير القبلة. يعني الميت إذا وضعناه في قبره فإننا نوجهه إلى القبلة، أكثر من نبشوا وجدوا ووجوههم إلى غير القبلة. وكذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال لمسلمة بن عبد الملك، قال له: يا مسلمة، من دفن أباك؟ قال: مولاي فلان. قال: فمن دفن أخاك الوليد؟ قال: مولاي فلان. قال: فأنا أحدثك ما حدثني به أنه لما دفن أباك وأخاك فوضعهما في قبورهما وذهب ليحل العقد عنهما وجد وجوههما قد حولت في أقفيتهما. يعني الميت إذا وضعناه فإننا نرخي عنه أربطة الكفن. أقول أيها الإخوة الكرام، الأصل في عذاب القبر بأنه غيب مستور، لكن الله عز وجل قد يطلع على ذلك بعض خلقه، مثلما أن الجن عالم مستور وقد يراهم بعض الناس أحيانا، والملائكة عالم مستور وقد يراهم بعض الناس أحيانا، مثلما كان عمران بن حصين رضي الله عنه تسلم عليه الملائكة، ومثلما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه جبريل، ومثلما رأى عبد الله بن عباس جبريل، ومثلما رأت أمنا عائشة رضي الله عنها جبريل. فرغم أن الملائكة والجن من عالم الغيب إلا أنهم قد يروا أحيانا، فكذلك عذاب القبر الأصل فيه بأنه عالم غيبي، لكن الله عز وجل قد يطلع عليه من شاء من خلقه. وكذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يحكي أنه لما وضع الوليد بن عبد الملك في قبره إذا هو يركض في أكفانه، يركض أو يرفس في أكفانه، فقال ولده: عاش أبي ورب الكعبة. فقال له عمر بن عبد العزيز: بل عوجل أبوك ورب الكعبة. وكذلك بعض الناس غسل ميتا قال: فلما كشفت الثوب عن وجهه إذا بحية قد تطوقت على حلقه. والآن لو تابعتم يعني الشباب الذين يدخلون على اليوتيوب وسمعوا أحاديث بعض من يغسلون الموتى ومن يدفنون الموتى، فإنهم والله يحدثون في ذلك بالعجب العجاب. وكما قلت لكم، هذه القصص ما تذكر وما نسمعها وما نصدقها من أجل أن نعتقد شيئا جديدا، وإنما الاعتقاد عندنا راسخ، وإنما يستأنس بهذه القصص. ثم الأمر السابع أيها الإخوة الكرام، الله جل جلاله أرانا في الدنيا عجائب. هذا جبريل كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخاطبه ويكلمه، يسمعونه شيئا، وأمنا عائشة يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، هذا جبريل يقرئك من ربك السلام. فتقول له: وعليك وعلى جبريل السلام ورحمة الله وبركاته. سبحان الله يا رسول الله، ترى ما لا نرى، ترى ما لا نرى. فالذين ينكرون عذاب القبر ونعيمه لمحض عقولهم ينبغي أن ينكروا كذلك نزوله جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العقول لا تستوعب ذلك. وأحيانا يأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرس والصحابة لا يسمعون شيئا، وهو أشد أنواع الوحي، حتى إنه ليفصم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد. والجن الآن موجودون بيننا ولا نراهم، ويتحدثون فيما بينهم ولا نسمعهم. وكذلك الملائكة كانت تضرب الكفار بالسياط وتضرب رقابهم وتصيح بهم، والمسلمون معهم لا يرون من ذلك شيئا ولا يسمعون كلامهم. الله جل جلاله يوم بدر ماذا قال للملائكة؟ إني معكم سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. الصحابة ما رأوا شيئا، حتى إن الصحابي يأتي بالكافر أسيرا، قابض له كافر، رسول عليه الصلاة والسلام يسأل الكافر من أسرك؟ صحابي يقول أنا، يقول الكافر لا، بل أسرني رجل يلبس ثيابا بيضا ما رأيته قبل اليوم قط. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتبسم يقول للصحابي أسكت، ذاك ملك أيدك الله به. الكافر رآه والصحابي ما رآه، والله على كل شيء قدير. وكيف يستنكر ذلك من يعرف الله سبحانه وتعالى ويقر بقدرته؟ وهو سبحانه ماذا قال لنا؟ قال تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقد أبعد من قال التسبيح هنا المعرفة، لو كان مجرد المعرفة لما قال ربنا ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وكذلك ربنا جل جلاله قال ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. وربنا قال عن داود عليه السلام إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. وأبعد من قال بأن التسبيح هو رجع الصدى، إذا كان رجع الصدى إذن ما قيمة أن تكون تلك آية له داود عليه السلام؟ رجع الصدى، أي واحد منا الآن لو ذهب فوقف بين سلسلة من الجبال وليس هناك سيارات ولا ضوضاء وبدأ يقرأ أو يصيح فإن الصدى يرجع إليه. وكذلك الصحابة كانوا يأكلون الطعام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يسمعون تسبيحه بين يديه، إلى غير ذلك من العجائب التي أرانا الله عز وجل إياها. وهؤلاء الذين يقولون نضع على عيني الميت الزئبق ثم نجده على حاله، نقول لهم هل الله عز وجل يعجز أن يزيل ذلك الزئبق ويعذب الميت أو ينعمه ثم بعد ذلك إذا جئتم فحفرتم أعاده كما كان مزيدا من الابتلاء لكم من أجل أن يتبين الذين صدقوا ويعلم الكاذبين؟ ولذلك نقول من الجهل استبعاد شق الملك الأرض والحجر وقد جعلهم الله عز وجل له كالهواء للطير. طيب نقف عند هذا الحد أيها الإخوان ونستكمل هذا المبحث في درس الغد. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ونسألك مرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا، ورضنا من المعيشة بما قسمت لنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.